بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا هنتابع دراستنا في الكتاب المقدس، والنهارده ربنا يدينا نعمه كده وينور اذهاننا ان احنا نحاول ندرك كلام ربنا في سفر دانيال النبي. لان عارفين سفر دانيال ده سفر صعب جدا وعميق جدا، حتى نفسه دانيال بالرغم ان ربنا كان بيشرح له والملاك ميخائيل بيظهر له والملاك جبرائيل وعمالين يفهموه، وهو في النهايه يقول انا وانا لست بفاهم، انا مش فاهم حاجه، حاجات عجيبة جدا، عمال يقول له على تاريخ ويقول له على نبوات ويقول له على مجيء ربنا يسوع المسيح وعلى مجيء الانقضاء الدهر والدينونة والقيامة، حاجات كده كتيرة قوي قوي لإنسان حتى في العهد القديم ولسه ما دقش النعمة، نعمة الروح القدس وتلامس مع المسيح، لكن كان ربنا بيظهر له والمسيح بيظهر له والملائكة بتظهر له، وبالرغم كده مش فاهم. فيعني نتوقع كده واحنا حتى بندرس مع بعضينا ان الواحد مش فاهم حاجة، ربنا هو بقى اللي يرشد وينور ذهننا بالامور دهيت. دانيال رابع الانبياء الكبار، واحنا قلنا الانبياء الكبار ما هماش كبار من ناحية الشأن ولا المكانة، لكن هم كبار لان الاسفار بتاعتهم كبيرة. تكلمنا على سفر اشعياء، تكلمنا على سفر ارميا، وتكلمنا على سفر حزقيال، والنهارده ربنا ينور بصيرتنا ونحاول ندرك عايز يقول ايه في سفر دانيال. سفر دانيال سفر عجيب جدا زي ما قلت، وهنلاقي فيه جزئين. الكتاب بتاع دانيال او سفر دانيال فيه جزئين اساسيين، الجزء الاولاني وهو جزء تاريخي ربنا بيكشف له على كل حاجة هتحصل في التاريخ، سواء في فترة اللي هو عايش فيها بعد قرن بعد اتنين لغاية مجيء المسيح لغاية انقضاء الدهر. والباقي الاصحاحات هو في الواقع هو 14 اصحاح، لكن الكتاب اللي في ايدينا فيه 12 اصحاح، ودول بيتكلموا على جزء نبوي، نبوات على اللي هيحصل في الوقت القريب بالنسبة له، نبوات مجيء المسيح التجسد والصليب والقيامة ومجيء ربنا التاني في الدينونة. حتى لو حد كان منكم موجود امبارح في القداس، دايما خلال فترة الصوم خلال الايام بتتقري نبوات في رفع بخور باكر اللي حضر امبارح القداس، كان في نبوة عن دانيال، وده الاصحاح ال14. حتى الواحد اللي حضر امبارح القداس يقول الله ده احنا طول الاسبوع عمالين نقرا في دانيال، بس الكلام اللي بنسمعه امبارح في القداس كان غريب، ما حدش سمعه قبل كده. فلان في اصحاحات اضافت، لان الكتاب اللي في ايدينا ده الطبعة البيروتية اللي في ايد كل واحد مننا، ده الكتب اللي جمعها عذراء الكاهن لما رجع من السبي وابتدى يجمع الكتب المقدسة اللي كانت اتطمست بسبب الملوك وبسبب الشر اللي كان موجود في الوقت ده وظهور عبادة الاوثان والعبادات الخاطئة، وابتدى يجمع هو كل الاصفار دهيت. فاللي جمعه في الوقت ده كانوا ال 12 اصحاح، اما الاصحاحات التانية اللي ظهرت بعدين الكنيسة اعتمدتها اسمها الاسفار القانونية التانية، لكن مش موجودة في ايدينا في متناول ايدينا من ناحية الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده، لكن موجودة في كتب الكنيسة او في الطبعة السبعينية اللي احنا عارفينها، طبعات الكاثوليكية او الطبعة الارثوذكسية بنلاقي فيها الاسفار المضافة دهية اللي هي قانونية، لكن ما كانش في التجميع اللي ظهر في وقت عزر الكاهن. حتى الاصحاح اللي احنا سمعناه امبارح اللي حضر امبارح رفع الخور باكر يلاقيه غريب جدا، ما سمعش قبل كده بالنسبة للناس اللي درسوا. وبيتكلم عليه ان دانيال كان ليه كرامة. سفر دانيال ان هو طول عمره دانيال كان ليه كرامة، انسان عايش مع ربنا، امين مع نفسه، امين في عبادته، امين في علاقته مع الملوك اللي بيتعامل معهم، لدرجة ان ممالك كتير عاش فيها من اول وهو سن 16 سنة، من اول لما راح في السبي لغاية اما شاخ، ممالك بتروح وملوك بينهزموا وبيمشوا، ملوك جديدة برضه وبتاخده ويخلوه مستشار عندهم، خلوه وزير وخلوه يعني تاني واحد او تالت واحد في المملكة، كان ليه شأن كبير خالص بسبب امانته. فكان ساعات بيطلع الناس بيغيروا منه، وزي ما هنشوفه بعض الاصحاحات، يعني الواحد مش هقدر يشوف كل الاصحاحات ال 12، لكن هناخد مقتطفات منها بسيطة. هو الاصحاح اللي اتذكر امبارح اللي هو في الاسفار القانونية التانية، اللي هو دانيال برضو في مجموعة من الناس كانوا متضايقين منه، فبعدين قالوا للملك يعني بحسد عليه ان هو يعني متضايق قوي من عبادتنا للاصنام، والملك يحاول يفهمه لانه كان بيحبه جدا، لانه كان زي مستشار بالنسبة له، يفهمه ان ده الوثن ده او التمثال ده ما هو بيقدمونه 10 ارداب من السميد و40 شاه و6 امتار من الخمر، يعني اجرام خمر كده، والملك كان بيعبده ويسجد ليه كل يوم، ودانيال ما كانش بيسجد غير لله الحي، ويحاول يفهمه ان دي صنعة ايادي، ده ممكن يقع ويتكسر ما فيهوش حاجة، ويقول له لا ازاي، ده احنا بنجيب له اكل كل يوم الكميات دي وتتحط قدامه وبعدين نيجي نلاقيه كلها بالليل. فدانيال القصة يعني مش هخش فيها بتفاصيل، لكن ممكن اللي عنده قطمارس الصوم يراها في نبوات يوم الجمعة من الأسبوع الرابع. أو إذا كان عنده كتاب الأسفار القانونية التانية يرى دانيال الإصحاح 14. وبعدين الملك قال طب أنا هشوف، والكهنة الأوثان قالوا له برضه تعالى وشوف، احنا نديله اكل لو كانوا يبقى احنا الهنا حي والهنا هو الاله الاعظم. ودانيال قال له ما يحصلش الكلام ده، وقدموا الاكل والملك قال انا هشوف، لو هو فعلا كان الاكل زي كل يوم ما بياكله يبقى ده فعلا الاله الحي اللي احنا كلنا بنعبده، ولكن اذا فعلا ما كلش الاكل ده يبقى ده بقى تمثال زي ما انت بتقول يا دانيال. لكن بقى اللي كلمته صح هو اللي يقعد، والتاني واللي كان بيتقول كلام على الاله ده لو طلع من الصح يعني ده يعني هينها. وفعلا حطوا الاكل قدام الملك وقفلوا الباب وختموا الملك بختمه عشان ما حدش يقدر يقرب ناحيته. وبعدين كان دانيال حط حاجة كده زي رماد او حاجة بسيطة كده على الارض عشان يبين خدعة الكهنة، والكهنة طبعا كانوا متعودين ليهم باب سري من خلف التمثال، ويخشوا هم وسراريهم وزوجاتهم واولادهم ويخشوا ياكلوا، فيبان ان الاكل اتاكل يعني، لان في مخلفات وبواقي اكل كل يوم، ويطلعوا ويتقفل الباب الخافي محدش يعرفه، باب سري حتى الملك نفسه ما كانش يعرفه. جم تاني يوم، وبعدين جاء الملك خد دانيال وفتحوا الهيكل حيث التمثال بتاع الاله اللي كانوا بيعبدوه، وبعدين قال له بص يا دانيال ما الاكل اتاكل كله، قال له ده كل حاجه اتاكلت. فقال الملك دانيال أسلم الخواتم؟ فقال سلم. قال له تعالى بص كده الخاتم كل حاجة مقفولة زي ما أنا قفلتها. قال له سلمى. فأما فتحه قال له اللهم ده عظيم أنت يا بابل ولا مكر عندك. فابتدى دانيال بقى يضحك ويقول له كده أمسك الملك لئلا يدخل إلى داخل، قال له ما تخشش دلوقتي، تعالى أنا هوريك آثار أقدام رجال ونساء وأولاد. قال له تعالى بص ده في رجلين دخلت هنا، لانه كان بسرعه بعت غلمانه دانيال قبل ما يقفل الملك الباب ويحط الخدم بتاعه، وحطه زي ما بقول الحاجات دهيت عشان تبين اثار الاقدام. وهنا الملك غضب خالص، غضب الملك وقبض على الكهنه ونسائهم واولادهم، فاروه الابواب الخفيه التي يدخلون منها وياكلون ما على المائده، فقتلهم الملك واسلم الى يد دانيال الاله بتاعهم، سلموا لدانيال فحطموا هو وهيكله. دي قصة من القصص اللي كانت مش مذكورة في الطبعة اللي في ايدينا، لكن موجودة في الترجمة السبعينية. سفر دانيال بيشغل العالم كله، لانه بيتكلم على نبوات دقيقة جدا زي ما قلت حصلت وقتها في ايام دانيال وهو عايش، او بعد قرن او بعد سنين، او بعد مجيء عن مجيء المسيح، بعضها عن مجيء المسيح في مجيئه الاول وتجسده، وبعضها في مجيئه الثاني وانقضاء الدهر والدينونة. عشان كده سفر دانيال ده سفر خطير جدا، والواحد قاعد متردد يعني مرات كتيرة ان انا اجي اتكلم فيه، لان انا مش فاهم ولا هفهم، وما عنديش يعني مش عارف ازاي هوصل حاجة انا مش فاهمها، لكن ربنا هو اللي بيكشف ويورينا. دانيال انسان في السبي زي ما قلت من هو سنه 16 سنة، لكن امين ربنا يفتح عينيه ويكشف له اسراره، هو كده الانسان الامين، الانسان الامين ربنا يوريله يكشف له الاسرار. لان لدرجه ان هو ذكر له ادق التفاصيل من الناحيه التاريخيه اللي هيحصل في السنين اللي جايه، الملوك اللي هتظهر وازاي هتنكسر ومين اللي هيجي بعديهم، كل ده لغايه مجيء المسيح. سلسله اتحققت بالحرف الواحد، مش هنخش في تفاصيلها لانها حاجات عجيبه جدا ودقيقه، لكن الانسان اللي يقدر يقرا السفر او يكون قراه يقدر يتمتع بالظبط بالتفاصيل التاريخية والتفاصيل النبوية. زي ما قلنا هو اتسبى سنه 16 سنة، يعني اتولد في اورشليم، اتسبى الى بابل. هو كان من سبط يهوذا زي حزقيال بالظبط اللي اتكلمنا عليه مرتين اللي فاتوا، بس حزقيال اتسبى في السبي الاولاني في ايام يهوياقيم، ودانيال اتسبى في السبي الثاني. كان من بيت ملكي او من الاشراف اللي كمان كان ابن ناس ومن ناس الاغنياء، لكن بالرغم من كده عمره في كل حياته من هو شاب لغاية الشيخوخة لغاية اخر ايامه كان انسان بيراعي ربنا في كل تعامله، في عبادته، في امانته، في خدمته، في علاقته حتى بقول بالملوك الزمانيين اللي اتعامل معاهم، اتعامل مع ملوك كتير. اتعلم الكلدانية هو التلات فتية، وربنا اداله نعمة وحكمة فخدم ايام ممالك بابل ومادي وفارس، ممالك كتير، وكل ده كان في السبي. كان امين للملوك، وربنا اداله قدرة على تفسير الاحلام، وفي احلام كتيرة حاجات هنفهمها وحاجات مش هنفهمها، ربنا قادر يفتح بصيرتنا وندركها. قام بدور حي للكنيسة او لشعبه اللي كانوا معاه في السبي، ولدانيال دور حي في الكنيسة في حياتنا وفي كتير مننا اللي بيقروا كلام السفر وبيعيشوا ويتعلموا من حياة دانيال، حياة القداسة اللي كان عايش فيها، حياة البر، ويتعلموا منها كتير. كلمة دانيال معناه يدين، الله يدين، دانيال الله يدين. والسفر كله زي ما اللي قراه وتمتع بيه يحس ان هو بيدين كل ما هو ممالك الشر. ربنا بيحط كده انسان في كل، زي ما احنا كده في ايامنا الايام المعاصره احنا فيها نلاقي كده في قديسين ربنا بيحطهم قدامنا، زي ابونا بشوي كامل اللي لسه كنا معايدين ليهم 21 مارس او 12 هاتور، وابونا مخيل ابراهيم يوم 26، والانبا كرولوس يعني في مارس، بس 9 مارس يعني في شهر مارس ده لوحده 3 قديسين معاصرين عشان يدينوا، عشان محدش يقول محدش قال لنا. او مش ممكن كنا نعيش في عالم، ما هو العالم كله صعب، احنا في مجتمع صعب، ما هو ناس كانوا عايشين معانا وزينا بني ادمين وتولدوا من اب وام زينا وعاشوا حياة بسيطة في بداية حياتهم، لكن نموهم في علاقتهم مع ربنا خلاهم في حالة قداسة. الكتاب المقدس كان هو السراج المنير ليهم، كان هو ده منهج حياتهم، فعشان كده كانوا نور للعالم كله. عشان كده ربنا بيحط في كل زمان واحد يدين هذا الزمان، عشان ما حدش يجي يقدر يقول انا كنت في الوقت الفلاني يا رب والدنيا كان كلها خربانة. لا، ما في واحد كان امين ما عاش ازاي فيدين العالم. سفر دانيال بيعتبر من الاسفار الهامة جدا، لان بيبين الصداقة الالهية. هنلاقي فيه احاديث كتيرة حلوة، منها بقى اصحاح ممتع جدا اللي هو الاصحاح 9، اما يعني لو ما قدرناش نعدي عليه النهاردة يا ريت كل واحد النهاردة يرجع، اللي هي صلاة دانيال ازاي بيكلم ربنا، حاجة عجيبة تعلمنا، حتى تعلم كل واحد مننا ازاي يقدر يقف ويتكلم مع ربنا. تكلم وقت طويل جدا يعني 19 اعداد في بداية، بس يعني بيدي المجد لربنا، وبعدين كده بص في الاخر يقول له الكلمة اللي هو عايز يقولها له، يعني يقول له ارحم، او يقول له يعني رجع الناس دي بقى للهيكل، يعني ما يفصحش حتى مكسوف حتى يقول له على الامور الزمنيه. وحتى بعد كده ربنا يكشف له يقول له يا هيكل ايه وحاجات المصنوعه بالايادي دي، ده انا هوريك حاجات اعظم من كده، هوريك السماء ومجد ربنا، هوريك الحاجات اللي تشتهي يعني النفس انها تعيش فيها للابد. بتعجبني عبارة جميلة جدا في السفر ده، ويمكن ما تقلش غير الواحد بس اللي هو دانيال في كل الأسفار، يقول له أيها الرجل المحبوب جدا من الله. ايه ده يعني، ايش معنى المعزة ده؟ انسان نصه كان قلبه حلو خالص مع ربنا، علاقته يعني اتقال عن الست العذراء ايتها الممتلئة نعمة، وتقال عن يوحنا المعمدان اعظم من ولدته النساء. ربنا اتكلم على انبياء كتير واتكلم على ناس قديسين، لكن في اول مرة نسمع كده يقول له انت المحبوب جدا جدا، يعني انا بحبك قوي لان انت قلبك نقي وانت رجل الله. ف فعشان كده بيمثل دانيال الصداقة الإلهية. كان في واحد بيتكلم مع ربنا يعني زي صنف صاين، وبدليل ان كمان كان وهو بيتكلم مع ربنا كده يجيله الملاك جبرائيل او الملاك ميخائيل يقول له انت من ساعة ما نطقت وابتديت تتكلم الصلاة بتاعتك استجابت، كل حاجة انت قلتها هتتعمل، كل حاجة ربنا سمحها وينفذها في وقتها. فكان في علاقة صداقة، وكان ربنا ما بيخفيش زي ما كان يقول على ابراهيم، لان ابراهيم برضو كان حبيب الله او خليل الله، كان يقول يعني ازاي اخفي شيء عن عبدي ابراهيم، ده اسمه عبدك، هل السيد يقدر يعني من حقه او يفصح عن اسراره لعبيده؟ لا، بس ده محبوب اليه، فعشان كده ما كانش بيخبي حاجة الا ويقولها له. زي ما قلنا دانيال ابتدى يخدم ربنا وهو مسبي، يعني هو عبد في بابل وهو شاب صغير عنده 16 سنة، بعيد عن اهله، بعيد عن مركزه المالي وكيانه من عيلة الملوكية ومن الاشراف، لكن ربنا رفعه بسبب جهاده وامانته لغاية ما خلاه في مرتبة كبيرة خالص. يعني اما الملك طلب، الملك نبوخذ نصر طلب بعض الشباب الحسان المنظر، الناس الكويسين اللي جسمهم كويس كده، عشان يقفوا قدام الملك، فاختار مجموعة، وعشان هو كان من الاشراف والناس اللي كان هو سباهم من الاغنياء والناس المبسوطين، فمن الناس دي اختار هو يكون معاهم، اللي كان يقول عليهم عايز تنقولي شوية لا عيب فيهم، حد كده ما فيهوش اي عيب، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، عارفين معرفة وذو فهم بالعلم، والذين فيهم قوة الوقوف قدام الملك، يقدروا يقفوا كده قدام الملك. فاختاروا دانيال بلشاصر وحنانيا اللي هو شيدرخ وميشائيل اللي هو ميشخ وعزاريا اللي هو عبد ناغو، اللي هم الثلاث فتية اللي بعد كده هنلاقي اصحاح كامل بيتكلم عن الاصحاح الثالث. الاصحاح الثالث ده ما جابش سيرة دانيال خالص، وهنشوف الكلمة الجميلة جدا اللي في السفر ده، يقول كده: اما دانيال فجعل في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. حط في قلبه هو عايش في قصر الملك وهيقف قدام الملك، لكن مفيش حاجة تجبره ان هو يتنجس بأطايب الملك او بخمر مشروب. ودي الحقيقة النقطة الهامة، لدرجة رئيس الخصيان او رئيس اللي هم واقفين قدام الملك، المسؤولين كانوا على ان هم يعلموا دانيال والثلاث فتية والشباب الحسان المظهر دول، قالوا له طب انت دلوقتي لو ما اكلتش هيبقى منظرك ضعيف وحاجات وهزيل، والملك مش هيرضى بيك او هيموتك. فقالوا ممكن بس تجربونا 10 ايام، جرب عبيدك 10 ايام، فليعطوا القطان ياكلوا فول البقول يعني القطاني لنأكل وماء لنشرب، ادينا بس مية وشوية بقول، ولينظروا الى مناظرنا امامك والى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، جربنا بس 10 ايام. وبعدين عشان هو كان كلامه مقنع وكان يعني فرئيس الخصيان يعني اقتنع، فسمح لهم هذا الكلام وجربهم 10 ايام، وعند نهاية ال10 ايام ظهرت مناظرهم احسن واسمن لحما من كل الفتيان الاكلين من اطايب الملك، بقى شكلهم عجيب خالص، بقى شكلهم احسن ناس في المملكة. طب دول واكلين اكل الصيام، مش احنا ساعات الاهالي يجوا يقولون معلش يا ابونا يا ريت تدي حل للولد ما يصومش عشان عنده مدرسة وعنده مش عارف، وهنا البلاد دي غير بلادنا والجو بارد ده بيقول له جربونا سيبونا احنا. يعني ساعات الولد يجي يروح لاهله يقول لهم يا ماما ولا يا بابا انا عايز اصوم، يقولوا له لا انت لسه صغير. يبقى عمره 12 سنه يقولوا لسه صغير. طب بس روح لابونا وخد حل. ياخد حل ايه؟ ده هو في بركات يا ريت احنا كلنا نبقى عارفينها ونحاول نساعدهم ان هم يسلكوا حسب إرادة ربنا وحسب مشيئته عشان يفرحوا قلب ربنا كده ويقول لهم يا ابني المحبوب زي ما بيقول دانيال. الإصحاح الثاني هنلاقي دانيال يتعرض لقرار صعب جدا، لأن وكان هيحصل إعدام لكل حكماء بابل والناس الكبار والناس السحرة والناس اللي هم دايما الملك بيستشيرهم، لأنه حلم أزعجه وبعدين مرضاش يقول لحد هو حلم إيه. الناس معروفة اللي هي مفسرين لأحلام، الواحد يقول لهم الحلم هم بقى يبتدوا يفسروه، لكن الملك قال لهم مش هقول لكم الحلم، انتوا قولوا لي انا حلمت ايه وفسروه. وطبعا قال لهم اللي مش هيقول الحلم ولا تفسيره هيقطع رابطه. فكان في يعني مجزره هتحصل يعني، وناس كتير من المملكه ومن عظماء المملكه كانوا هيموتوا. وربنا حط في دانيال الفطنه والنعمه ان هو يدرك اسرار الله ويكشف على الحلم ده. برضو مش هيخش فيه كتير لانه الحقيقة حاجات حلوة خالص، لكن ممكن نبص كده. بيقول الملك نبوخذ نصر في السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فاستدعى المجوس والسحرة والعرفون والكلدانيين ان يخبروه الملك باحلامه، فاتوا وقفوا امام الملك. فقال له ملك قد حلمت حلما فانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية وقالوا له عش أيها الملك إلى الأبد، اخبر عبيدك كلنا الحلم إيه وإحنا نقوله لك. فأجاب الملك وقال للكلدانيين قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلاوين وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. ما عندكمش فرصة تاني، بينوا لي الحلم والتعبير. طبعا هم قالوا له الأمر اللي أنت بتطلبه أيها الملك ده عسير وما فيش حد يقدر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. عشان كده صدر الحكم منه بإبادة كل حكماء بابل. فجم عشان يطلبوا دانيال وأصحابه عشان يقتلوهم، فأجاب دانيال بحكمة عقل لأريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل. أجاب وقال لأريوخ قائد الملك دخلني للملك واديني وقت وانا هقول التعبير الحلم والتعبير للملك، وزي ولاد ربنا اللي هما دايما عايشين بالروح خد التلات فتية ودخل بيهم وابتدوا يصلوا ربنا يطلبوا اول حاجة المراحم، مراحم ربنا من قبل اله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. هو كده الإنسان الأمين يدور برضه أما يلاقي فيه يعني جاي خراب على الكنيسة يصلي من أجل النفوس اللي ممكن تهلك، مش عشان هو ممكن هيهلك وسطهم، لكن هو لأنه عارف إن كل أعضاء الأعضاء دول أعضاء الجسد الواحد، إذا تألم جزء فكل الأجزاء هتتأثر بالألم ده. حينئذ إن دانيال كشف السر في رؤيا الليل، ربنا ظهر له وقال له، فبارك دانيال إله السماء، شكر ربنا وقدم له الحمد وقال له ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. وبعدين دخلوه قدام الملك وابتدى يشرح ويقول له، أنت أيها الملك العظيم كنت تنظر إذا تمثال عظيم، هذا التمثال العظيم الباهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل، رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدر وذراعاه من فضة، بطن وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعاصفة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. قال له هو ده الحلم، فنخبر بتفسيره أو بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك، كان دانيال فعلا راجل شجاع ما كانش بيخاف من الملوك، عشان كده هنشوف ان هو قعد في ممالك كتيرة، كل ملك كان يجيبه ويخليه معاه، حتى منهم واحد من الملوك ما كانش يعرفه قوي، كان موجود في وقتها بس كان شيخ، فامه اللي هي كانت مرات الملك نبوخذ نصر قالت له، ده انت في عندك واحد في المملكة روح شوفه، ده ابوك كان بيتعامل معاه، لان كان ابنه ابتدى ينحرف ما مشيش خالص، يعني نبوخذ نصر كان مش كويس بس كان قوي، لكن التاني كان انحرف وابتدى زي ما هنشوف ان هو ايه خد اواني الهيكل وابتدى يستهتر وابتدى يعمل حاجات ما كانتش كويسه. فقال له، انت ايها الملك ملك ملوك، لإله السماوات اعطاك مملكه واقتدار وسلطان وفخر، ده اله السماء هو اللي حطك في المملكه ده ايه، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر والبر والطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا، فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس وتسلط على كل الأرض وكل مملكة رابعة. هيبتدي يحصل انشقاق، الممالك كالحديد لأن الحديد يدق ويسحب كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء، هتفتري. وبما رأيت القدمين وأصابع أعضاء من خزف البعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع قدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قوية والبعض ضعيف. وبعدين في الآخر يقول له، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض. هنا بقى ابتدي يبص من بعيد بالمسيح المتجسد رب الأرباب وملك الملوك، ملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل الممالك وهي تثبت إلى الأبد. هنا بقى ابتدي يتكلم بقى بلغة العهد الجديد، بقى مملكة تثبت للأبد، لسه كانت جديدة الإكسبريشنز دي في العهد القديم، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين من غير إيدين، فسحق الحديد والنحاس والخدف والفضة والذهب، الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق والتعبير يقين. مجرد ما قال الحلم وتفسيره، الملك كان اعظم ممالك، ملك في بابل كلها، كانت العالم كله بيخضع ليه، ينزل قدام انسان مسبي دانيال ويسجد ليه. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وامر ان يقدموا له تقدمه وروائح سرور. فاجاب الملك دانيال وقال: حلقا ان الهكم اله الالهه رب الملوك كاشف الاسرار، اذا استطعت على انك انت استطعت الكشف هذا السر. وجعلوا يسلطوا على كل ولايه بابل، وجعلوا رئيس الشحن على جميع حكماء بابل، يعني خلاه اكبر واحد في المملكه في الوقت ده. فدانيال كمان طلب منه، قال له طب يا ريت كمان في ثلاث فتيه كويسين. فولى يعني الملك لما قال لدانيال، دانيال اتشفع قدام الملك، فولى شادرخ وميشخ وعبد الناغو على اعمال ولايه بابل. اما دانيال فكان في باب الملك، يعني هو اللي واقف زي الوزير، زي هو المستشار الشخصي للملك. طبعا كان بيبعته في معموريات وحاجات تانية كتيرة بعيدة. فهنيجي الاصحاح التالت نلاقي ما كانش موجود في الوقت ده دانيال، فالاصحاح ده خلى خالص من كلمة او اسم دانيال. لكن لقينا تعرضوا التلات فتية، يعني دانيال بالرغم ان هو يعني شرح للملك نبوخذ نصر السر للحلم وتفسيره، والملك سجد ليه وحس بقوة اله السماء، لكن بالرغم من كده برضو رجع لعادته القديمة. كان هو عنده كبرياء عظيم، فبرضو رجع تاني لعبادة الاوثان. يعني هي كانت يعني عارف زي ما واحد بيشوف قدامه معجزة بينبهر بيها، لكن بيستمر برضو على ايمانه. الناس شافت العذراء زهرة في الزيتون، وناس كتير مسيحيين وغير مسيحيين، والناس انبهرت، لكن بعد كده كل واحد رجع لعادته القديمة ولا عقيدته ولا عباداته الأصلية القديمة. ده اللي حصل برضو نبوخذ نصر. صنع تمثال من ذهب وطوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع، ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل، وابتدى يجمع الناس والوزراء وبتاعه، وقال لهم بقى ايه ده بقى التمثال اللي نصبه الملك. وقال كده اما يبتدوا يقولوا اللحن زي مثلا السلام الجمهوري كده زي ما عندنا احنا دلوقتي، اما الناس تسمع اصوات، تسمعون صوت القرن والناي والعود ورباب والصنطير والمزمار وكل انواع العزف، تخروا يعني كل مرة تسمعوا الالحان دهيت والنغمات دهيت تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. واللي مش هيخر ويسجد للتمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر هيلقى في وسط اطون نار متقدة. وزي ما احنا عارفين ان هما كان في التلات فتية، وبرضو التلات فتية كانوا بيعبدوا ربنا، حتى الكنيسة حطتها في عقيدتها في الليتورجياتها في التسبيحة. بعد الهوس الثالث دايما تسبيحة الثلاثة فتية، لان حاجة عظيمة جدا، لان هم استمروا على اللي هم فيه يعبدوا ربنا، ما يسجدوش للتماثيل وصنعة الايادي، وابتدوا يشتكوهم لغاية ما قالوا للملك، والملك امر ان هم ايه ازاي بينقضوا الكلام بتاعه. ما كان كبرياء الملوك صعب جدا، فحموا الاتون 7 اضعاف، يعني خلوا النار تبقى، وقالوا نرمي التلات فتية فيه، ورموا التلات فتية في الاتون النار. وبعدين استغرب بقى بعد ما قيدوهم، فهو استغرب قال لهم انتوا مش مقيدين التلات فتية؟ قالوا له ان قيدينهم بالسلاسل. قالوا امال ماشيين كده بيتمشوا في النار كأنها زي الندى البارد، وفي واحد رابع كده شبيه بابن الآلهة. ابتدى يعني يستغرب لدرجة الناس اللي رموهم هم اتحرقوا وماتوا، لان كان صعب النار لانه حمل اتون 7 أضعاف. فهم قال لا طلعوهم، فطلعوا التلات فتية وهم يمجدوا الله. وعشان كده احنا بنحطها كده في الخلاص، في تسبيحة الخلاص اللي بنقولها بعد الهوس الثالث يعني، وتدينا ازاي نصرة الانسان اللي عايش مع ربنا حتى لو اتحط في تجارب اتون النار ربنا بينجيه. لكن بالرغم من كده برضو نبوخذ نصر بيكبر، برضو في عنده كبرياء. العظمة بتخلي الانسان يوصل لحالة صعبة جدا، بينسى نفسه خالص. فالاصحاح الرابع بيتكلم برضو عن حلم تاني، يا ريت بقى نقراه كلنا في البيت لان الحقيقة الوقت بيجري معانا. هو تعالى جدا حلم ان هو شجرة عالية قوي، وبعدين ربنا يقطعها وبعدين يرجعه تاني لمستوى الحيوانات البرية، ويعترف ان هو سقط، يحس بكده وابتدى يقول لولاده وعن التجربة ده هي في المرة ان هو كان تأديب قاسي جدا. وزي ما يقول الكتاب هنا برضو ان هو اتنفذت النبوة دي. طبعا دانيال قال له اللي هيحصل بالظبط وما كانش بيخاف، قال له انت كده وهيحصل لك كذا. تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس واكل العشب كالسيران، وابتل جسمه بنبى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الايام، هو نفسه بيقول بقى، وهنا الاعتراف بتاعه، يقول انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي، وباركت العلي وسجدت وحمدت الحي الى ابد الذي سلطان سلطان ابدي ولملكوته الى دور فدور. ويختم الاصحاح ده ويقول الان انا نبوخذ نصر اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل، من يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله. نفس اهو نبوخذ نصر بيعلمنا، يقول خلي بالكم اللي بيسلك في الكبرياء ربنا قادر انه يذله. نيجي بقى الابن الاصحاح الخامس، ابنه او حفيده، لان مش واضح، لكن هو دايما يقول ابوه نبوخذ نصر، فيعني ممكن يكون هو ابوه او جده. زي ما قلت البلشاصر كان وحش خالص عن نبوخذ نصر، بالرغم ان هو كان انسان قاسي بيعبد الاصنام، لكن شويه يرجع لربنا وقلبه يحن. وزي ما شفنا احنا في اخر ايامه برضو ذكر ربنا واعترف وطلب مراحم ربنا، فربنا يعني رحمه. لكن الاصحاح 5 بلشاصر يقول ايه؟ صنع وليمة عظيمة لعظمائه الالف. عنده 1000 واحد عظيم في المملكة وبيتباهى قدامهم. وكان راجل دايما بيستحل بيشرب خمرة، بس المرة دي بقى وسط الالف دول قال هاتولي الاواني بتاعت الهيكل. ما هو وصل خلاص، ما هو ده دايما اللي بيشرب خمرة او اللي الحفلات ده هي الصخبة، ممكن تخلي الانسان يفقد عقله وممكن يعمل قرارات زي هيرودس. هيرودس الملك كان في حفلة من الحفلات بتاعته، ما خلاص شرب كتير، يعني جه على اعز واحد منه هو يوحنا المعمدان. اما طلبت هيرودية قالت له اديني يوحنا راس يوحنا المعمدان على طبق. وعشان كان قدام الناس خلاص قال كلمة، قال لها اما رقصت قدامه قال لها انا هديكي ولو حتى نص المملكة. قالت له سألت امها قالت لها اطلبي منه راس سبحان المعمدان، لانه كان دايما يقول له لا يحل لك ان تاخذ امرأة اخيك. كان راجل شجاع. هو كده نتائج الحفلات الصخبة وشرب الخمر بتوصل لكده. فهو برضو بلشاصر برغم انه كان ملك وكان معاه 1000 واحد من العظماء حاضرين، لكن قال لهم هاتولي اواني المسبح، وعارف ان اواني المسبح دي حاجات مقدسة ما كانش يمسكها غير رئيس الكهنة. يعني حتى هنا الاواني في الكنيسة مقدسة، الشماس حتى ما قدرش يلمسها بايده. اما يجي يلمس الاواني المسبح يمسكها بلفايف، فيش غير الكاهن اللي هو عنده الحل ان هو يلمس الاواني دهية، لان دي اواني مقدسة. لكن هو يقول لهم هاتوا الاواني دهية، يعني عايز يذل اله اسرائيل، يعني اللي بيعبدوه اليهود. قال له هاتوا لي الاواني بتاعت الهيكل دهية، لان كان دي كل حاجات خدوها من السبي اما هم سابوا اورشليم، جابوا الاواني الهيكل وخربوا الهيكل، ليشرب بها الملك وعظماء وزوجات وسراريه، واحضروا لي الاواني اللي اخرجت من الهيكل اللي سرقوها وخدوها من الهيكل ايام السبي في اورشليم، وشرب بها الملك وعظماء وزوجات وسراريه، وكانوا يشربون الخمر ويسبحون اله الذهب والفضه والنحاس والحديد والخشب والحجر. ابتدوا بقى كمان ينسوا الدنيا، قعدوا يعني يعبدوا ويسبحوا اله الذهب والحديد والنحاس والفضه والحجر. اللحظه ده هي بقى ربنا بقى، يعني اصل بص كل حاجه ممكن ربنا يتغاضى عليها، لكن اي حاجه تمس كرامته او بيته هنا ربنا ما بينسى. يعني معروف ان ربنا وديع ومتواضع القلب، لكن دخل الهيكل ولا منظر مش عاجبه، مسك صوت وطرد باعة الحمام وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتمونه مغارة لصوص. نفس الوضع كده على طول ظهرت يد، ظهرت أصابع يد إنسان، ودي كانت لسه أول إشارة بقى أن اليد دي إيد المسيح نفسه اللي هو تجسد وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك قدام 1000 اللي كانوا حاضرين، والكل بينظر طرف اليد الكاتبة. وهنا بقى اتغيرت شكل الملك واضطرب، ده اللي كان عمال يضحك ويشرب خمره ويهيص، وافزعته افكاره وانحلت خرز حقويه واستقط ركبتيه رجله كده، ابتدت ايه يخبطوا في بعضيهم، ده انت ملك وقاعد على العرش. فصرخ الملك بشده لادخال السحره والكلدانيين والمنجمين، فاجاب الملك وقال حكماء بابل اي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فانه يلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا على المملكة. وابتدوا يدخلوا الناس كلها العرافين عشان محدش عارف. وهنا بقى الملكة اللي هي امه اللي هي مرات نبوخذ نصر او جدته جت قالت له وسط الناس، يعني اجابت الملكة وقالت ايها الملك عيش الى الابد، لا تفزعك افكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكة رجل فيه روح الالهة القدوسين في ايام ابيك وجدك، فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الالهة، والملك نبوخذ نصر ابوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين، أبوك الملك، من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلشاصر. قالت له ده أنت عندك واحد في المملكة، كان دلوقتي ده كبر وعجز دانيال، وكان الملك بلشاصر ما كانش واخده مع مستشاريه وحاجة زي كده. فقالت له هاته ده هو ده، ما تنزعجش، هاته هو يقول لك الموضوع. حينئذ ادخل دانيال الى قدام الملك، فبرضه كبرياء الملك، ده هو امه قالت له ده هو ده اللي في ايده السر، ده هو ده اللي ربنا معاه. وقال له دانيال انت هو دانيال، شغل الملوك برضه والكبرياء، انت دانيال من بني سبي يهوذا، انت المسبي، انت اللي جاي من زمان، مسبي العبد كنت هنا الذي جبله ابي الملك من يهوذا، اللي ابويا جابك من يهوذا، قد سمعت عنك ان فيك روح الالهه وان فيك نيره وفطنه وحكمه فاضله، والان ادخل قدامي، ادخل قدامي الحكماء والسحر يقراوا هذه الكتابه ويعرفوني بتفسيرها. ادخلوا قدامي، يعني دخلوا قدام الحكماء والسحر عشان يقروا الكتابه دي وتفسيرها، محدش يقدر يقراها ولا يفسرها. فان استطعت الان ان تقرا الكتابه وتعرفني بتفسيرها فتلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثة، هرجعك تبقى ثالث واحد في المملكة، وهلبسك الذهب والأرجوان وهخليك حاجة يعني ايه وبها خالص. دانيال بقى كان خلاص بقى، يعني كان علاقته مع ربنا زي ما قلنا في صداقة، وهو محبوب لدى الله. فالحاجات دي كلها زي زبالة، زي ما بولس الرسول يقول كل اللي كسبته ده بعتبره نفاية. فهو قال له ليكن عطاياك لنفسك وهب هباتك، خلي الكلام ليك انت، هب هباتك لغيري، لكني اقرا الكتابه للملك واعرفه بالتفسير. خلي العطايا بتاعتك وذهبك واديها للي انت عايزه، لكن انا برضو هقرا لك التفسير. انت ايها الملك، فان الله العلي اعطى اباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمه وجلالا وبهاء، والعظمه التي اعطاها اياك كانت ترتعد وتفزع قدام جميع الشعوب والامم والالسنه، فاياشا قتل واياشا استحيا واياشا رفع واياشا وضع، فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبر فانحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكنه مع الحمير الوحشيه، فاطعموه العشب كالسيران وابتلى جسمه بندى السماء، حتى علم ان الله العلي سلطان في مملكه الناس وانه يقيم عليها من يشاء. ده ربنا هو اللي حطه وهو اللي حطك، هو اللي بيحط ممالك هذا العالم. وانت يا بلشاصر ابنه لم تضع قلبك، مع انك عرفت كل هذا، انت برضو مشيت في الكبرياء بالرغم ان ابوك نبهك، بل تعظمت على رب السماء فاحضروا قدامك